بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 شهر ربيع الآخر لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 18 من شهر فبراير لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستند تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على مد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في مبحث أحكام الإمامة تعليقا على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على إمتنا ولا تأمرنا وإن زاروا. وهذه المحاضرة العاشرة في هذا المبحث، ولعل إن شاء الله جل وعلا تكون آخر التعليق على هذا الباب. وبقي علينا أن نتكلم أو نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأدلة التي نقلنا عددا منها وقرأناها من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وفي آخر المبحث علق تعليقا جيدا ذكر فيه الداء والدواء في هذا الأمر الخطير والكبير. وبداية قبل أن أتكلم على كلام الشارح رحمه الله تعالى، سننتقل إلى مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله تعالى لنأخذ منه نبذة قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى، حيث ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الداء والدواء وشخصها في كلمات عظيمة جميلة. نبتدئ بها هذا المجلس الأخير في هذا الأصل العظيم. ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول في الصفحة 84 بعد 300 يقول رحمه الله تعالى: وتأمل حكمته سبحانه وتعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم، ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. قال: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم أولادهم من جنس أعمالهم. تأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وأولادهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور أولادهم وملوكهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور أولادهم وملوكهم. ثم يفسر هذا الكلام فيقول: فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم. هذا الداء والدواء. مرة ثانية: إن استقامت الرعية استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم. جارت الرعية وظلمت جارة الملوك، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. ظهر في الرعية المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن منع حقوق الله لديهم وبخلوا بها كالزكاة، إذا منع حقوق الله جل وعلا وبخلوا بها كالزكاة مثلا، وإن منع حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم، ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه، إن أخذوا من الضعفاء ما لا يستحقونه في معاملتهم، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونهم، أنا الحصة بالحصة. ثم قال وضربت عليهم المكوس والوظائف، هي الضرائب، مكوس هي الضرائب، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. انظر لهذا الكلام الدقيق، كل كلمة لها معنى ومغزى، ونحن يعني نختصر في التعليق حتى ننتقل إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. يقول وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فأعمالهم ظهرت في صور عمالهم. هذه قاعدة ضاعنة، أعمالهم ظهرت يعني أعمال العباد، أعمال الناس ظهرت في صور عمالهم، يعني كانت أعمال الرعية سيئة كانت صور عمالهم وولاتهم سيئة، وإن كانت أعمال الرعية صالحة كانت صور ولاتهم صالحة. القزة بالقزة والحصة بالحصة، النقص بالنقص والزيادة بالزيادة. قال وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، والعكس، العكس هذا من عندي، يعني ليس بالحكمة أن يولي على الصالحين الأبرار يولي عليهم الفجار الأشرار. يقول ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولادهم كذلك، الصدر الأول كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولادهم كذلك، يعني ولي عليهم خير الناس، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، خير الناس. لما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، يعني فلما خلطوا وخلطوا في أعمالهم شابت لهم الولاة، يعني خلطت عليهم الولاة أحكامهم بين الظلم وبين العدل. قال فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر بن عمر، مرة ثانية، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان، هذا كان قيم في القرن الثامن ونحن الآن في القرن الخامس عشر، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، معاوية أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل العدل المعروف، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر. ثم قال بل ولاتنا على قدرنا وولات من قبلنا على قدرهم، ولكن على قدرنا، على قدر صلاحنا، على قدر تقوانا، على قدر طاعاتنا، على قدر ما نحن فيه من الظلم وترك التمسك بحدود الله جل وعلا وأحكامه وشريعته، يأتيك ولا على قدرك، وولاة من قبلنا على قدرهم. وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها، لأن كما قلنا أفعال الله جل وعلا دائرة بين الحكمة والرحمة، كلها لحكمة عظيمة بالغة، حكمة بالغة. وهذا رد كما قلنا على من ينفي الحكمة من الأشاعرة ويسمونها الأغراض وينزهونه عن الأغراض والأبعاد ليهربوا بهذه الألفاظ من إثبات الصفات ومن إثبات الحكمة ومن نفات الحكمة والتعليم. يقول: كل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها، ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة. لكن من الذي يقف على هذا؟ لابد أن يكون الإنسان عنده بصيرة، لابد من وجود بصيرة، كما سيذكر عن الشيخ بيتا في من أعماهم الله جل وعلا. حكمة يقول: ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فكما أن الخلق كل شيء في خلق الحكمة، وكذلك أمره كل حكمة، كذلك فإياك أن تظن بظنك الفاسد، أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار على الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجه، على أتم وجوه الحكمة والصواب. الأشاعرة ومن قبله من الجبرية ممن ينفون الحكمة ويزعمون أن الفعل طالما كان مقدورا للرب جل وعلا، مقدورا له، فلا مانع من وقوعه منه، كالظلم مثلا، الظلم لا مانع عندهم من وصف الله جل وعلا بالظلم، لأن هذا شيء يقولون داخل في القدرة، وعندهم ما دخل في القدرة جاز وقوعه. هذا عند الجبرية، ما دخل في القدرة وما تناولته القدرة جاز وقوعه، فلا مانع عندهم من وصف الله جل وعلا بالظلم والعياذ بالله تعالى. وهم بهذا يجانبون الحكمة والعدل. قال الشيخ: على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة لضعفها عن إدراكها، العقول الضعيفة محجوبة لضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. الأبصار الضعيفة محجوبة عن ضوء الشمس، قد تكون الشمس ساطعة في وضح النهار وفي وسط النهار ولا يراها الإنسان لضعف بصره أو لعماه، كذلك قد يكون الحق بازغا واضحا أوضح من الشمس في رائعة النهار ولا يراه الإنسان. لماذا؟ لعمى بصيرته. يعني كما أن هناك من العميان أو من الناس عميان لا يرون ضوء الشمس مع شدة وضوحه، كذلك من عميان البصائر من لا يرى الحق مع شدة وضوحه. يقول الشيخ: كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الضعاف الضعاف، انتبه لكلمة الضعاف الضعاف، هذه العقول الضعاف إذا صدفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت. سبحان الله، عقول ضعيفة تجري وراء كل شبهة وتلتقط كل ساقطة وتمشي وراءها وتحللها وتكبرها وتتداولها وتلوكها ألسنتها. لكن إذا جاء الحق القوي الساطع لا تستطيع أن تراه. لماذا؟ لضعف بصائرها. يقول الشيخ هنا: كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. الخفاش يطير في الليل في الظلام، حياته في الظلام، حياته في الظلام. قال أتى بإذن الشعر يقول: خفافيش أعشاها النهار بضوئه، يعني أضعف بصرها. خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. خفافيش أعشاها النهار بضوئه، الخفاش ما يطير في النهار لكنه لا يطير إلا في الليل في الظلام. لذلك هناك الناس لا يعيشون إلا مع الشبهات والشهوات، يصطادون في الماء العكر. خفافيش أعشاها النهار بضوئه، يعني أضعف بصرها، ولازمها قطع من الليل مظلم. يعني هذه لفتة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المبحث الخطير الكبير الذي تكلمنا عليه وكنا نتكلم عليه. أحببنا أن نبين بهذا الكلام الذي قرأناه الداء والدواء لمن كان له بصر وكان له عقل أو كان له قلب وألقى السمع وشهد. نأخذ الآن كلام الشارع رحمه الله تعالى لعدنا نستطيع أن نأتي على آخره. يقول الشارع رحمه الله تعالى بعد أن قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على إمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزل يدا من طاعتهم، ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بالمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارع، وهذا الكلام الذي ساقه يعني كثير منه منقول من كلام شيخ الإسلام في عدد من الأماكن، منها المجلد 35 من الفتاوى، ومنها أيضا ما في منهج السنة النووية المجلد 1 و3 و4. ولم يعتني بذكر فقرات تحديث لأن المباحث هذه مكررة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام في المجلد 35 عقد بابا في الخلافة والملك وقتال أهل الباغي، بابا في الخلافة والملك وقتال أهل الباغي. الشارح رحمه الله تعالى أورد آية واحدة وسبعة أحاديث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسيأتي شرح هذه الآية من كلام الشارح. قال: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين هنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعصي الأميرة فقد عصاني. هنا أهل العلم يستدلون بالألف واللام على العموم، أن هذه تفيد العموم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر، يعني روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. وعند البخاري عن أنس: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. رأسه زبيبة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة: رأسه زبيبة لصغر رأسه أو لسواده، لصغر رأسه كما هو مشهور في الأحباش، أو لسواد رأسه، أو لقصر شعره وتفلفله، يعني شعره يكون فلفل خشن كأنه زبيبة. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قال وفي الصحيحين أيضا يعني عن ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خالصا. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل كلام القاضي عياض ثم علق عليه بالفتح. قال: قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان، يعني بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز. أن هذا اجتهاد من القاضي عياض، والحافظ الآن يعني يعلق عليه. يقول: المراد بالخير الذي بعده، يعني بعد الشر الأول، ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز. والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو للبدعة ويعمل بالجور. قال الحافظ ابن حجر يعني معلقا وموضحا ومرجحا: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه إلى الفتنة الأولى، يعني يوافق قاضي عياض في قضية أن المراد بالشر هنا الأول ما حصل من فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبالخير ما وقع من الاجتماع من علي ومعاوية. والمراد بالخير الذي بعد الشر ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد في العراق، زياد بن سفيان ولي البصرة ثم ولي الكوفة. يقول: كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج. يعني هذا يقول الدخل الموجود في الخير. يقول: وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. المراد بالدعاء على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار، يعني ولو جار الإمام إلزم جماعتهم. ويوضح ذلك رواية أبي الأسود: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لك. قال: وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج، كان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج. يعني هذا الظلم وهذا الجور وما حصل من خروج الخوارج، كل هذا كان موجودا بكثرة في إمارة الحجاج. انتهى كلام الحافظ في المجلد 13 صفحة 36. نرجع للحديث. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض، تعض بفتح العين، تعض على أصل شجرة وتعض منصوبة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذه الكلمات كما الفرق تكلمنا عليه في كلام على حديث الفرق بالتفصيل في دروس طويلة، وسيأتي كلام الطحاوة أيضا من أبي العز بعد باب في نزل السنة والجماعة وإلى آخر كلام. قال وعن ابن عباس يعني بالصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. لفظ الصحيح إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. يقول شيخ الإسلام لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم. وفي رواية يقول الشارح وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قبل ذلك في قوله ميتة جاهلية يقول الحافظ ابن حجر نقل كلاما عن الكرماني وقال بعد ذلك المراد بالميتة الجاهلية وهي بالكسر ميتة، ميتة حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع. كميتة يقول المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت، يعني صفة موته، حالة موته كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، يعني لا يعرفون الإمارة، وإذا كان عندهم رأس فإنهم لا ينقادون له كبرا وعلوا وعنادا وعتوا. يقول وليس المراد أنه يموت كافرا، ليس المراد من هذه الكلمة فمات فميتة جاهلية، ليس المراد أنه يموت كافرا، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير، يعني من باب الوعيد. ثم قال الشارح وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذه الرواية ليست بالصحيحين وإنما هي عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي وأبي داود من حديث الحارث الأشعري، وهي غير ما يوهم أنه من رواية حديث ابن عباس. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كلمة ربقة قال ابن الأثير الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو في يدها تمسكها، الربقة عروة تكون في حبل تجعل في عنق البهيمة أو في يدها لتمسكها. الخطابي في معالم السنن يقول ربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، كالطوق، الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. ومعنى هذا أن الإنسان طالما هو مع جماعة المسلمين فهذا عاصم له من البدعة ومن الخروج ومن الردة، طالما هو مع جماعة المسلمين يطمئن على نفسه وعلى عقيدته، فإذا خرج عن الجماعة أصبح عرضة لأن يقع في البدعة ويقع في الردة ونحو ذلك. هذا مجمل كلام الشراح. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جارا، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. هذا كلام ابن بطال يقول وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر، حجتهم هذا الخبر ومما يساعد وغيره مما يساعده. وذكرنا لكم من صحيح مسلم، قرأنا شيئا من كتاب الإمارة في الدرس الماضي. يقول ابن بطال ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. مرة ثانية كلمة أخيرة، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وهذا ذكرناه في الشروط، قلنا حتى لو كان الحاكم أو الأمير أو السلطان كافرا فلا يجوز الخروج عليه إلا بعدما ذكرنا الشروط المعروفة: الكفر البواح الذي فيه برهان، لابد من وجود القدرة على التغيير، وإلا سيكون الإفساد أكثر وأعظم من مما يظن من الإصلاح. وهذا ما حصل في سوريا، وكلنا ولا يخفى هذا على الجميع. هذا الكلام في الفتح أيضا في المجلد 13 صفحة 7. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم. إذا بويع لخليفتين يعني في آن واحد في مكان واحد، فاقتلوا الآخر منهما، يعني البيعة لا تجوز لاثنين، تكون البيعة للأول كما جاء في الحديث: فو ببيعة الأول، كما ذكرناه صحيح مسلم في الدرس الماضي. قال وعن عوف بن مالك هذا الحديث 7 رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هذا الصنف الأول اللي هو الإمام العدل الذي هو من 7 الذين يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الصنف الأول، وهنيئا لهذا الصنف بظل الله جل وعلا. ثم ذكر الصنف الثاني قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا الصنف الثاني، الإمام الجائر. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ الصحابة كانوا شجعان أقوياء أبطال فتحوا العالم، فسألوا هذا السؤال: إذا وجدنا هؤلاء الأئمة الظلمة الجورة الذين يستأثرون بالدنيا ويلعنوننا، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. شيخ الإسلام يقول كما في نهج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 392: فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون بأمور منكرة،
مع إخباره بأنهم يأتون بأمور منكرة، فدل على أنه على الكلام نسوقه لمن يقول لك الأحاديث هذه كلها في الإمام العادل، لكن الظالم هذا نخرج عليه ونقاتله إلى آخره. هذا الكلام قاله أناس وكتب في كتب ولا زال موجودا ويكرر. شيخ الإسلام يقول فقد نهى السلام عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون بأمور منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه، انتبه الآن للكلمة، كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم، وهذا ذكره النووي في صحيح مسلم أن هذا قول بعض الفقهاء، وهو النووي قال وهو قول ضعيف، ورده النووي رحمه الله تعالى بعدما ذكر الإجماع، وذكرنا في يمكن في درس الأول أو الثاني بعدما ذكر أن هناك طائفة من الفقهاء هذا قولهم، قال هو قول ضعيف ورده وحكى الإجماع قبله، يعني أن هذا الإجماع لا يخالفه قول من قال من هؤلاء بجواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر. لماذا؟ لأن هذا مصادم للأحاديث، يعني حتى لو جعلنا الإجماع جانبا لمن طعن فيه فإن الأحاديث هذا مقتضاها. ولماذا قرأت لكم صحيح مسلم كتاب الإمارة؟ قلت لكم لأنه لا يوجد فقط حديث أو حديثان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، لا أكثر من 20 حديث، وجاءني بعض الأخوة برسالة فيها 100 حديث لكنها في غير الصحيحين، يعني في السنن والمسانيد وغير الصحيحين، ورقات فيها حوالي 100 حديث. فشيخ الإسلام يقول أن الذي يخالف السنة في ذلك الخوارج والزيدية والمعتزلة والطائفة من الفقهاء وغيرهم. ويقول أيضا في المجلد الثالث صفحة 392 فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة. قبل ذلك هل خلاف هؤلاء يعتد به؟ الجواب لا يعتد به. الشاطبي يقول وغيره وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا، لا يكاد يوجد باب في الفقه إلا في خلاف، حتى في الأشياء التي يتمسك بها الشيعة والرافض. هل نقول هذا خلاف هذا خلاف؟ نكاح المتعة، الربا، ربا النسيئة، إنما الربا في النسيئة، جواز ربا الفضل، قيس على ذلك أمور كثيرة جدا. هل نقول أن هذه فيها خلاف فيها خلاف فيها خلاف فيها خلاف وتترك وتترك الأدلة وتترك النصوص؟ المسائل المجمع عليها معدودة ومحدودة، لكن القصة والقضية في إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله والرسول الكتاب والسنة ونحكمهما. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني الخلاف في أسماء الله جل وعلا وصفاته وصلوا في الخلاف إلى الوجود. طائفة من الجهمية قالت حتى الوجود لا نثبته. لماذا؟ لأن المخلوقات موجودة، فإذا أثبتنا وجودها وجود رب جل وعلا وقعنا في التشبيه فنفوا الوجود. وبعضهم نفى العكس، قال لا موجود ولا معدوم، نفى الضدين. إذن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظرين. يقول شيخ الإسلام فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال. لم يأذن لنا في أخذ الحق بالقتال. أنت لك حق، نعم لك حق، لكن لم يأذن لك أن تأخذه بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي له. يعني هما حقان، حق للأمير والسلطان وحق لك، لم يأذن لك أن تأخذ حقك بالقتال، ولم يرخص في لك في أن تترك الحق إلا بالأمراء، وهو عدم الخروج عليهم والطاعة في المعروف. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ يعني كرر كلمة الطاعة في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها في أولي الأمر منكم. يقول الشيخ: لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. انتبه هذه النكتة، وذكرها أكثر من المفسرين. لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة، طاعتهم مقيدة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. قال: وأعاد الفعل مع الرسول، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وهذه نهديها لإسلام بحيري الذي يفرق بين التشريع النبوي الرسولي وبالتشريع الإلهي في كلام غرس لا يستحق أن نذكره. يقول: بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. أعجبتني كلمة قالها الرئيس المصري لرئيس فرنسا منذ أيام بعد ذبح المصريين في ليبيا. قال للأوروبيين والفرنسيين حزب الناتو عندما ضرب القذافي، قال لهم: أنتم قضيتم على القذافي وأسلمتم الدولة للميليشيات المتطرفة، يعني قضيتم على القذافي وسلمتم الدولة للميليشيات المتطرفة يعني المسلحة. كل الآن بلد في ليبيا فيها ميليشيات، بعض الناس عندها الدبابات في بيتها، يعني آخر جاي من ليبيا قال في ناس عندها دبابة داخل البيت، واحد عنده قال دبابة داخل البيت، وبعدين خلاص ما يعرف ماذا يصنع بها، أخذها سلمها للجيش. فهم يريدون ما يعرف عندهم بالفوضى الخلاقة، وأورث هذه الفوضى لعدو الله تعالى هذا الدمار والتدمير للعالم الإسلامي. فالشيخ يقول هنا: ما يحصل لأن الخروج يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. أظن الآن كل واحد في ليبيا الآن غير هؤلاء التكفيريين، يعني إذا رجع القذافي يعني ما أدري ماذا أقول وماذا سأفعل. أين أيام القذافي من مما نحن فيه الآن؟ كيف تقارن أيام القذافي مما فيها من الظلم والجور بما نحن فيه الآن؟ لا وجه للمقارنة البتة. يقول: بل في الصبر على جورهم وتكفير السيئات. انتبه الآن، في الصبر على جور الأئمة جور السلاطين، واحد تكفير السيئات، ثانيا مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجر الذي يصبر على ما يحصل عليه من الحكام من السلاطين في مضاعفة الأجور وتكفير السيئات. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. وهذا ما قرأناه من كتاب ابن القيم: ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل. ما الحل؟ كيف نخرج من هذه الورطة؟ كيف نخرج من ظلم الحكام ومن جورهم؟ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، وهذا ما لا يرضاه الخرضاوي وجماعته. لا يعرفون إلا السلاح والسيف. يقول من يأمر بهذا؟ من يأمر بهذا بالصبر على هؤلاء؟ يقول فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا في غزوة أحد. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الرعية فيهم ظلم، فيهم جور، فيهم كذب وغش وتدليس، يولى عليهم مثلهم والعكس بالعكس من هذا الباب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال ختم ذلك بقوله فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق وليس من التحرير. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم ويترك الجور ويترك ظلم بعضهم بعضا. هذا هو الطريق وليس ميدان التحرير أو ميدان النهضة أو رابع العدوية أو نحو ذلك. إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم. قال وعن ملك بن دينار، وهذا يعني أثر إسرائيلي عرضه الشيخ هنا عرضا، أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيده، قلوب الملوك بيد الله جل وعلا. هذه كلمة صحيحة، قلوب الملوك وقلوب بني آدم بين يدي الله جل وعلا، يقلبها كيف شاء. قال فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة، جعل السلاطين رحمة على هؤلاء العباد الطائعين الصالحين، ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، جعلتم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم، توبوا الله جل وعلا واطلبوا منه أن يرفع عنكم هذا البلاء أعطفهم عليكم. الشارح رحمه الله تعالى أو الطحاوي رحمه الله تعالى أورد بعد فقرات كلمة سنأخذها مع هذا الباب تابعة لأحكام الإمامة لأننا لن نرجع عليه مرة ثانية. قال بعد فقرتين والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يعني كما قلنا الطحاوي أحيانا يذكر بعض الأشياء بدون ترتيب، كان الأصل أن تكون هذه الفقرات بعد ما ذكرنا من أحكام الإمامة، أنه سيأتي بفقرة سيتكلم فيها على السنة والجماعة ثم فقرة يرد فيها على الروافض ثم يتكلم عن هذه. فرأينا أن نلحق هذه بأحكام الإمامة والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشيخ الشارح يشير رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد عليه السلام، الرضا اللي هو بالحسن الحسن العسكري، حسن بن محمد العسكري اللي هو الإمام مهدي المنتظر عندهم. يقولون وينادي مناد من السماء اتبعوه، يعني يخرج الحسن العسكري محمد بن حسن العسكري عفوا محمد بن حسن العسكري وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. طبعا نحن تكلمنا في دروس أركان الدين عند الرافضة على هذه المسألة بالتفصيل وذكرنا تاريخ هذه المسألة وذكرنا الأئمة الاثنى عشر وذكرنا الحسن العسكري وذكرنا ابنه ومتى مات وأين مات إلى آخره. وهذا كما قلت بحث ملحق، مجرد إحنا نلحقه به من أحكام الإمامة. يقول بطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. يعني الناس تظل هكذا بدون حج بدون جهاد حتى يخرج محمد بن الحسن العسكري في آخر الزمان. وقلت لكم كيف تحايل الرافض على هذه المسألة باختراع ما يعرف بولاية الفقيه. يقول وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما, شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل, شرطوا في الإمام أن يكون معصوما. والأدلة التي ذكرناها ترد عليهم. ذكر الشارح قال في الحديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن هذا ليس, هذا معناه أن الإمام لا يجب أن يكون معصوما, بل هو يبغض ويبغض ويلعن ويلعن وفيه شر, ومثل هذا لا يكون معصوما. هذا واضح في الرد عليهم لو كانوا يعقلون. ثم ذكر باقي الحديث. قال الشيخ وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة, يعني في المبحث الذي نتكلم فيه قبل قليل. يقول ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة. هم أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم أبلد الناس وأغبى الناس. الرافضة أغبى الناس وأبلد الناس. ومما في كتبهم مما يدل على غبائهم وبلادتهم ما ذكر الشيخ حسن الله عليه رحمه الله تعالى أن فيها أسانيد يروي فيها حمار عن أبيه عن جده, وهذا الجد كان يركبه إما الحسن أو واحد من الأئمة, والحمار يروي فيه هكذا عن أبيه عن جده. هذا يدل على قمة البلادة لهؤلاء البلداء البلهاء. يقول والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم والإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. لماذا؟ يقول فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن حسن العسكري دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و 260 أو قريبا من ذلك بسامراء. سامراء بلدة يقول في معجم البلدان, مدينة كانت بين بغداد وتكريت يعني في العراق على شرقي دجلة, وفيها لغات سامراء وسامراء وغير ذلك. قالوا أنه دخل سرداب يعني كان في بيت أبيه, سرداب في بيت أبيه في سامراء, وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا, يعني وضعوا بغلة أو فرس ليركبها الإمام المنتظر إذا خرج محمد بن حسن عسكري. وذكر بعضهم أنهم يضعون أيضا حارسا في هذا المكان يحرس المكان, ويأتون في كل عشية يقولون اخرج يا ولي الله اخرج كذا نحن في انتظارك يا أخي, ويدعون الله جل وعلا أن يخرج من ذلك الوقت يركبها إذا خرج, ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج, ويشيرون السلاح. ونحن قلنا لهم قبل ذلك ادخلوا أنتم أخرجوا, ربما لا يستطيع أن يخرجوا ربما عنده شيء, ادخلوا أنتم أخرجوا وساعدوه في الخروج لو كان هذا حقا. وقلنا لهم مرة ادخلوا حتى نظفوا عليه سردابه ونظفوا له المكان الذي هو فيه. يعني تخيل من سنة 260 إلى الآن لو أن الإنسان يأكل أو يشرب ويرمي في المكان يعني بمقدار يعني قشرة اللب مثلا لم تلأ المكان وأغلق من سنين من قرون, لكن سبحان الله لسفههم وغبائهم هذا فعلهم. يقولون يا مولانا أخرج, ويشيرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك فيها عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، الحج فرض يتعلق بالسفر، واضح الناس تأتي من بلادها وتذهب إلى مكة ثم تطلع إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم مكة، فلابد لهم من الأمير، جموع كثيرة من الناس، وكذلك الجهاد لابد لهم من أمير يحمل الراية ويوجه الجند ويقاتل من ورائه. يقول فلا بد من سائس، يعني قائد يسوس الناس فيهما، يعني بالحج والجهاد. ومع ذلك بين الشيعة تمنع ذلك وتقول لا حج ولا جهاد إلا مع المهدي المنتظر المعدوم المجهول، فلا بد من سائس يسوس الناس بهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، يعني القائد طالما يقود الجيش يقاتل العدو ويصد عن بلاد المسلمين سواء كان برا أو فاجرا فصلاحه لنفسه والمسلمين وفساده على نفسه وصده العدو للمسلمين، يعني إذا كان فاجرا فجره على نفسه لكن صده العدو وعن البلاد وحراسته لبلاد المسلمين صلاح لأهل الإسلام. آخر شيء كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية نختم بها هذا المجلس، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نهج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 151 بعد أن ذكر الأحاديث في منع الخروج على أئمة الجور، يقول فهذا أمره بقتال الخوارج وهذا نهي عن قتال الولاة الظلمة. يسوس أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة، ما الفرق ولماذا؟ هذا أمره بقتال الخوارج وهذا نهي عن قتال الولاة الظلمة. يقول هذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله، ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله، ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يعني هذا الظالم الجائر إذا قتل يقاتلونه من أجل الدنيا من أجل الولايات والمناصب. الذين خرجوا على عثمان هل نقموا عليه شيئا في دينه؟ الجواب لا، نقموا عليه أشياء كلها دنيوية في تصريف المال وفي أمور الوظائف والولايات. يقول من أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله. يعني قتال هؤلاء للولاة ليس من أجل الدين وإنما من أجل الدنيا، لذلك منع منعته الشريعة. أما قتال الخوارج فهو من أجل الدين، من أجل الدين قتالهم، لذلك جاءت الأحاديث أنهم شر قتلى تحت أدين السماء وخير قتيل من قتلوا. يقول وحتى لا يظلمهم فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله العليا، وهذا هو الحاصل. المنازعة الأمراء والسلاطين أكثرها في أمور الدنيا، فلذلك لم يشرع الخروج عليهم. بهذا التعليق نقول قد انتهينا في هذه المحاضرات والمباحث من هذا المبحث المهم جدا والذي يحتاج إلى مزيد من المراجعة، وكان يستحق أكثر أكثر من هذا، لكن لعل في هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.